السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الروضة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا لقاؤنا السابع في الزكاة، وعنوان لقاء اليوم بإذن الله جل وعلا زكاة الأنعام. زكاة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم. ورب قائل يقول: هذا يتكلم في زكاة الإبل والبقر والغنم في عهد الفضائيات وفي عهد الفكس والتلكس، والعالم صار قرية صغيرة، الناس يركبون الطائرات والسيارات وما كان على شاكلة ذلك، وما زال يعيشنا في الإبل والبقر والغنم. يا إخوان، هذا دين، والدين لا أقول يصلح لكل زمان ومكان، بل هو مصلح لكل زمان ومكان. وكانت الأمة وستبقى في أمس الحاجة إلى هذا، وربما لا يكون عندك أنت إبل وبقر وغنم، وعندك سيارة بارك الله فيه، فالذي عنده الإبل والبقر والغنم هو في حاجة أن يتعرف على هذا، إن كان يتاجر فيها ففيها زكاة التجارة والعروض، وإن كانت سائمة غير معلوفة ففيها زكاة الإبل والبقر والغنم. وإذا كانت دون النصاب وهي لداره فلا شيء عليه فيها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي لأحد أن يقول: أما رأيت، أما سمعت الأحوال في الأسكندرية، في صملوط، في غيرهما من البلدان وذلك يتكلم عن زكاة الإبل والبقر والغنم، اعلم أن الخير كل الخير في ذلك. كيف هذا؟ الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. فما معنى أن ينصر العبد ربه عز وجل؟ أن يستقيم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فإن وفق إلى ذلك فيكون بهذا قد نصر الله تبارك وتعالى. فالثمرة لنصرة الله أن ينصره الله. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل. وقد أخبر رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال في سنن الترمذي من حديث حبر الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس المكثر من الرواية رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكيف يحفظ العبد ربه؟ بالتزامه بلا إله إلا الله، بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، سراء وبراء، ليل ونهار، غنى وفقر، جوا وبرا وبحرا. نعم، منذ أن يجري القلم عليه حتى يلقى الله عز وجل، بهذا يكون العبد قد حفظ الله. فثمرة هذا حفاظة الله تعالى لهذا العبد. وهذا الدين كل لا يتجزأ، فإن الاهتمام بأحوال المسلمين في جنوب السودان، في الصومال، في الأسكندرية، في صملوط، في غيرها من بلدان الإسلام والمسلمين داخلية وخارجية، من دين الله تعالى. وتعلم الزكاة، إن كانت زكاة الفطر أو زكاة المال أو زكاة الإبل والبقر والغنم أو زكاة الزروع والثمار أو زكاة الحلي أو زكاة الركاز، كل هذا من الدين، والدين كل لا يتجزأ. فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته وكليته، فلا تؤمن بجانب وتترك جانب. فإن الله تعالى قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أحببت أن أجعل ذلك مقدمة بين يدي كلامي عن زكاة الإبل والبقر والغنم، لأن بعض الناس يقع في خطأ جسيم فيتفوه بكلمة تدفع به إلى الانحراف والضلالة دون أن يشعر. فهذا يقول يعيشون طيلة حياتهم في الحمام، أي في فقه الغسل الجنابة وفي فقه الوضوء، وآخر يقول يعيشون في الحيض والاستحاضة طيلة حياتهم. أين هم من الجهاد؟ أين هم من أحوال الأمة؟ كل ذلك يقدم عبر هذه الشاشة بفضل الله تبارك وتعالى. إن أنت تابعت أيها الحبيب المحب، ودينك كما بينت كل لا يتجزأ، فهذا الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، عقيدة ومنهاج، شريعة وشرعة، قضاء ورحمة. هو الذي أمر ببر الوالدين بالإحسان إلى الجار، بحسن تعامل الزوجة، بحسن تربية الأولاد، بالسماحة في البيع والشراء، بالسماحة عند طلب ما على الإنسان ما على الآخر من دين، بمد يد العون لليتيم الفقير، للمسكين المحتاج، برفع القربة عن إخوانك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بمد يد العون للمريض، بسد جوعة فلان. هو الذي أمر بالتوحيد، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل، بالحوقلة، بالزواج على الشريعة، بالطلاق على الشريعة، بالخلع بضوابط الشريعة، بالإيلاء بضوابط الشريعة. كل شيء لا بد أن يكون مرتبطا تمام الارتباط بقال الله تعالى، أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال الصحابي الجليل بفهم سلف هذه الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن ديننا كل لا يتجزأ، ينبغي الانتباه إلى ذلك. فإنه من الممكن أن يجلس أحد الآن على الشاشة فيجدني أتكلم عن عدد الإبل أي الجمال أي النوق، عن عدد البقر، عن عدد الغنم، وهذه بلغت النصاب، وهذه لم تبلغ، وهذه فيها بنت لبون، حقة، جذعة. فيشعر المستمع وكأنني أتكلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو العبرية أو الأردية أو ما كان على شاكلة ذلك، وهو يريد أن يسمع مني العربية. إنها العربية، إنها لغتك، لغة الوحيين، لغة الكتاب وصحيح السنة. ولكن يقول في نفسي: وما علاقتي أنا بأمر الجذعة والحقة وبنت اللبون وابن اللبون؟ هذا من أمور الزكاة يا أخي، فينبغي أن تصبر. ما علاقتي أنا بالتبيعة والمسنة وما والنصاب على هذا؟ يا أخي دين، وينبغي عليك إن كنت في حاجة إلى ذلك أن تصبر. أما إذا ما كان عندك إبل أو بقر أو غنم، فما هو المانع أن يكون عندك معرفة بذلك، وإن كانت لا تجب عليك ما دام ليس عليك إبل وبقر وغنم. فإذا لم تجلس حتى تستفيد وتستوعب ما يقال، فلا تنكر على من يتكلم في هذا بحجة أن المسلمين يذبحون في غزة، يقتلون في فلسطين، أو هنا أو هناك. فإن الذي أمر بالجهاد والاهتمام بأحوال المسلمين هو الذي أمر أن نتعلم زكاة الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما أشرت إليه آنفا. هذه مقدمة سريعة، كما أشرت سابقا أحببت أن تكون بين يدي الكلام، فالله أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص لله تعالى في القول والعمل والمعتقد، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل، على أن يكون ذلك كله بالحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى. ثم أقول وبالله وحده التوفيق: زكاة الأنعام. المقصود في هذا الباب بارك الله فيكم زكاة الإبل والبقر والغنم، ولا زكاة في شيء آخر من الحيوانات، كما لا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها مهما بلغت أعدادها إلا ما أعد للتجارة. يعني واحد عنده مزرعة دجاج فراخ فيها 100,000 فرخة، يقول: لا، أنا سمعت من الرجل على الشاشة، من المحاضر على الشاشة، أنه لا زكاة في الدواجن، وهل أنت أعددت 100,000 دجاجة لداركم؟ الجواب: لا، إنما أعددت ذلك للتجارة، فتندرج تحت زكاة التجارة والعروض. انتبه، إنه دينك، لحمك ودمك. طيب، إذن بارك الله فيك، مهما بلغت أعدادها لا زكاة فيها إلا ما أعد للتجارة. لأن لم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء غير الإبل والبقر والغنم، وذلك مشروط بشروط. إيش شروط دي؟ صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. أولا أن تبلغ النصاب، وهذا سنبينه إن شاء الله، وأن يحول عليها الحول. الحول الإيه؟ الهجري. يعني إيه الهجري؟ يعني محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الأخيرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. ده إيه؟ دي السنة الهجرية، وليس يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. انتبه، فإن معرفة الشهور الهجرية يبنى عليها أحكام شرعية من الطلاق والخلع والعدة للمتوفى عنها زوجها أو للمطلقة أو للمختلعة أو ما كان على شاكلة ذلك. طبعا يعني في هذه أمور ينبغي أن نتعرف عليها لأنها تمسني وتمسك. طيب، وأن تكون سائمة غير معلوفة. سائمة يعني إيه؟ يعني الإبل أو البقر أو الغنم بيأكل من العشب الذي نبت في الأرض، بارك الله فيك، نبت في الأرض، هذا تأكل منه. أما لا أعرفها، أشتري مثلا تبن أو برسيم أو ما يسمى بالدريس من مالي، هذا لا يكون فيه زكاة ما لم تكن للتجارة. طيب، وبارك الله فيك، إن كانت معلوفة فالراجح الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيها. أما إن كانت أعدت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة حتى ولو كانت معلوفة. والدليل على وجوب الزكاة في سائمة الغنم ما جاء في الحديث، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 الحديث. وأما سائمة الإبل فلما ثبت في حديث بهز ابن حكيم، في حديث من؟ بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. والحديث كما تعلم رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمة الله عليهم أجمعين. وأما البقر فلم يأتي في سائمتها أحاديث، وإنما فيها آثار. قال جابر: لا صدقة في المثيرة، أي المثيرة هي بقر الحرث الذي يحرث الأرض. وهذا مذهب عطاء، عطاء ده تلميذ عبد الله بن عباس، وسعيد بن جبير أيضا تلميذ ابن عباس، وإبراهيم والنخعي ومجاهد. مجاهد هذا قرأ القرآن على ابن عباس مرات، فما مر بآية إلا وسأله أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت وما فقهها. ولذلك قال أهل العلم: إن أتاك التفسير عن مجاهد بن جبر فحسبك، أي فكفاك. وهذا أيضا قال به عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وموسى ابن طلحة. وعلى هذا إذا كان لديه أرض يزرعها ورعى فيها مواشيه إبل، بقر، غنم، فهذه معلوفة وليست سائمة. يعني عنده أرض غرساء يعني زرعها ذرة، وجاب الإبل والبقر والغنم يرعوا في أرض الذرة، فهذه معلوفة على سبيل المثال وليست سائمة، لأن السائمة التي ترعى في الكلأ المباح الذي نبت بدون فعلنا وبدون حراثنا. طيب، أبدأ مستعينا بالله عز وجل بعد هذا التمهيد بزكاة الإبل، فهل أنت معي؟ أرجو أن تنتبه، على الله أن ينفعني وإياك بما سنطرحه على مسامعكم أيها السادة. حدد الشرع مقدار الزكاة للإبل، حدد الشرع مقدار الزكاة للإبل إذا بلغت نصابا. طيب، تعال معايا بقى من 1 لـ 4. يعني لو واحد عنده بعير أو أربع بعران أو أربع نوق لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها، أراد أن يخرج صدقة متطوعة نافلة، فهذا من فضل الله عليه. أما الوجوب لا زكاة عنده، كان عنده واحدة اثنين ثلاثة أربعة من الإبل فلا زكاة عليه. أما إذا كان عنده خمسة من الإبل ففيها شاه، لو عنده خمس جمال هيطلع عليهم شاه غنمة، أين؟ وهذا من خمس إبل لتسعة فيهم شاه واحدة، من خمسة لتسعة يعني عنده خمسة شاه واحدة، ستة شاه واحدة، سبعة شاه واحدة، ثمانية شاه واحدة، تسعة شاه واحدة. طب عنده عشرة شاتان، شاتان عنده 11 شاتان، 12 شاتان، 13 برضك شاتان، 14 شاتان، طب 15 ثلاث شياه، من 15 ل 19 ثلاث شياه. يبقى السؤال دلوقتي عنده 17 من الإبل كم عليه من الزكاة؟ ثلاث شياه. عنده 18 ثلاث شياه. طب لو كان عنده 20 أربع شياه. فقد اختلف العلماء لو أخرج بعيرا مكان الأربع شياه، فعن أحمد ومالك قال لا يجزئه، وقال أكثرهم يجزئه لأنه عدل عن الأصل وهو إخراج الإبل إلى الشياه رفقا بالمالك. نعم، يبقى إذا من 20 ل 24 أربع شياه، ممكن يعدل عنهم بإخراج شيء من الإبل؟ الجواب نعم، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ومن 25 ل 35 بنت مخاض، من 25 ل 35 بنت مخاض أنثى. يعني إيه بنت مخاض أنثى؟ يعني أتمت سنة ودخلت في الثانية، أتمت إيه؟ عام ودخلت في العام الثاني. طيب فإذا لم يوجد فابن لبون ذكر، إذا لم يوجد بنت مخاض أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية فلا بأس أن يخرج ابن لبون ذكر، هو الذي أتم حولين أي سنتين أي عامين ودخل في الثالثة. أما لو كان عنده 26 من الإبل لغاية 45 ففيه بنت لبون أنثى حقة، بنت لبون أنثى حقة. هي بتقول حقة، بنت لبون أنثى حقة. يعني إيه حقة؟ يعني أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. طب من 46 يبقى بارك الله فيك، من 36 ل 45 إيه؟ بنت لبون أنثى. من 36 ل 45 إيه؟ بنت لبون أنثى. أقول تالت، من 36 ل 45 بنت لبون أنثى. أما من 46 ل 60 انتبه لأن لساني قد سبقني. هنا من 46 ل 60 حقة. طب الحقة دي يعني إيه؟ نوع من الإبل بلغ يعني من الجمال بلغ ثلاث سنين ودخل في الرابعة. يبقى من 36 من 36 إلى 45 ماذا فيها؟ بنت لبون أنثى، بنت لبون أنثى. البنت اللبون الأنثى في كام؟ من 36 ل 45. طب الحقة تكون في أي عدد؟ من 46 ل 60. إيش هي الحقة؟ الحقة هي التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. طيب بارك الله فيك، من 61 ل 75، من 61 إلى 75 جذعة. طب إيه هي الجذعة؟ التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة. ومن 76 ل 90 بنت لبون، أي نعم. طب من 91 ل 120 حقتان، الحقتان جمع حقة، والحقة هي التي تمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. ومن 121 ل 129 ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون. والراجح أن العدد من 121 ل129 لا يزاد عن حقتين، لأن الحديث الذي ذكر فيه الزيادة إسناده غير متصل، كما قال ذلك أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي في كتابه المجموع شرح المهذب في المجلد الرابع. بعد ذلك عندنا بعض الملاحظات. أول شيء، إذا زاد عن 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أي نعم، مثال ذلك 130 زكتها 2 بنت لبون، أيوة 2 ضرب 40 زائد حقة. طبعا هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. أيوة، وإذا وجب على صاحب الإبل سن أعلى فلم يجد إلا السن الأقل منه مباشرة كان يكون عليه جذعة، يعني عنده مثلا من 61 ل75 هيبقى عليه إيه؟ جذعة، هيبقى عليه إيه؟ جذعة. أيوة بارك الله فيك، فلا يوجد عنده إلا أقل من الجذعة وليكن حقة، فسيأتي بيان ذلك. انتبه معايا، إذا وجب على صاحب الإبل سن أعلى، سن أعلى فلم يجد إلا السن الأقل منه مباشرة كان يكون عليه جذعة لا 4 سنين فلم يجد عنده، وكان عنده حقة، يبقى الحقة عند 3 سنين، 3 سنين دخلت في الرابع، الجذعة 4 سنين دخلت في الخمس، فهو عليه حقة، ولكن الموجود إيه؟ جذعة أي أقل، وجبت الحقة فلم تكن عنده وكان عنده بنت لبون، وكان عنده بنت لبون، أو وجبت عليه بنت لبون لا سنتان فلم تكن عنده وكان عنده بنت مخاض، ففي هذه الحالة يقبل منه السن الأدنى الذي عنده ويلزمه معه أن يدفع 20 درهما أو شاتين أيهما دفع قبل منه. يعني إيه الكلام ده إخوانا؟ لو واحد عنده من 61 ل75 مثلا على سبيل المثال، من 61 ل75 ده عليه جذعة. يعني ايه جذعة؟ يعني اتمت 4 سنين دخلت في الخمس، فلم يجد عنده جذعة وانما وجد حقة، يعني عنده 3 سنين دخلت في الرابع، يعمل ايه؟ يدفع لمن اتى يجمع الزكاة الحقة ويعطيه معاها 20 درهم. الدرهم 3 جرام الا يسيرا من الفضة، يعني 20 درهم يعمل حركة 56 جرام او 55 جرام على وجه التقريب، او يعطيه مع الحقة شاتين، او يعطيه مع الحقة ايه؟ شاتين. اقول تاني، يعني لو كان الواجب عليه في اخراج الزكاة جمل سنه 5 سنين ولم يكن عنده الا 3 سنين اللي دخل في الرابعة، ممكن يقدمها؟ ايوة ممكن، ويدفع 20 درهم عليه، درهم اي فضة، 20 درهم فضة او شاتين، بارك الله فيك. طيب، قال العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، هل 20 تقويم ام تعيين؟ قال الظاهر والله اعلم انها تقويم، وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 واراد ان يعدل عنهما فلا يكفي ان يعطيه 20 درهما. اي نعم، والعكس لما تقدم، من وجب عليه السن الأدنى فلم يوجد عنده إلا الأعلى منه مباشرة، كمن وجب عليه بنت مخاض فلم نجد عنده وكان عنده بنت لبون أقل، أو وجب عليه بنت لبون فلم يوجد عنده وكان عنده حقة، أي نعم أعلى، أو وجبت عليه الحقة فلم نجدها عنده وجدنا الجذعة أعلى، الجذعة أعلى من الحقة، فإنه يقبل منه السن الأعلى ويعطى 20 درهما أو شاتين. يعني الوقت ولي أمر المسلمين أرسل من يجمع زكاة الإبل، ففي مسألتين. المسألة الأولى، لو أن إنسانا بعينه وجب عليه جذعة، جذعة يعني أتمت 4 سنين دخلت في الخامس، فلم يجدوا عنده إلا حقة، أتمت 3 سنين دخلت في الرابع، يعملوا إيه؟ يقبلوا منه الحقة على أن يدفع لهم مع الحقة 20 درهما أو شاتين. طيب، هذه المسألة. مسألة ثانية، لو أن واحد وجب عليه حقة ولكن لم يجد عنده إلا بنت لبون، هيدفع مع البنت اللبون 20 درهم أو شاتين. طب افرض مطلوب منه بنت لبون ولا يوجد عنده إلا حقة، يقدم الحقة والذي أتى يجمع الزكاة يعطي له 20 درهما أو شاتين. أرجو أن تكون قد استوعبت هذه المسألة، بارك الله فيك. وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة ولا الأعلى مباشرة، بل وجد أدنى الأدنى وأعلى الأعلى، فإنه يكلف بإحضار السن الذي عليه. مثال ذلك، من وجبت عليه بنت مخاض فلم نجد عنده السن الأعلى مباشرة وهو بنت لبون، يعني اللي فوق المخاض اللبون، فلم نجد لا مخاض ولا لبون، ووجدنا عنده أعلى منه، أي أعلى الأعلى، لأن البنت اللبون أعلى من المخاض، فاللي أعلى من البنت اللبون مثلا الحقة، أي وجدنا عنده أعلى منه الحقة أو الجذعة، فلا تؤخذ منه، ويلزم بإحضار السن المفروض عليه إلا أن يعطيها عن طيب نفس. أي نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني: وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه جاز، ولا نعلم فيه خلافا. والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل، أي يجمع الصدقات الواجبة والنافلة، مررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر. أين؟ ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة، كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وكذلك إذا وجبت عليه جذعة ليتمت 4 سنين ودخلت الخمسة، فيكون عند اللي عنده واحد من 61 لخمسة وسبعين من الإبل، اللي عنده من 61 إلى 75 من الإبل كان بينته آنفة. فلم نجد عنده جذعة، ولا وجدنا السن الأدنى مباشرة وهو الحقة، لأن الحقة أقل من الجذعة، ووجدنا عنده أدنى الأدنى، يعني تحت الحقة لبنت لبون، فإنه لا تؤخذ منه بنت لبون، ولكنه يكلف بإحضار السن المفروض عليه. كذلك لا تجزئ القيمة، يعني نخرج فلوس، جنيهات، دولارات، ريالات، دنانير مكان الإبل، لا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات. فمن وجب عليه زكاة الإبل فالواجب أن يخرجها على نحو ما ذكر، ولا يجزئه، أي يدفع قيمة الإبل المفروض عليه، وهكذا في جميع الزكوات إلا في زكاة عروض التجارة على ما يأتي. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز، يرى ذلك في الاختيارات الفقهية رحمة الله عليه، قال: يرى جواز إخراج القيمة للحاجة، يرى جواز إخراج القيمة للحاجة إن دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة، مثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة، يعني كان عنده 5 من الجمال واجب عليهم شاة، أو 7 يجب عليهم شاة وما عنده شاة، ولا يعمل إيه؟ يخرج القيمة في هذا الموطن. ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. أي نعم. والأولى عدم تكلف إخراج القيمة إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. بعد ذلك حديث فرض الزكاة، حديث فرض الزكاة بارك الله فيك، رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس. الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وأنس راوي الحديث هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متتابعات متصلات، وهو الذي عمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الرواية. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، أبو بكر هذا أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، وفي كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ربها أي صاحبها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإن زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة يعني 39 مثلا عنده من الغنم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي إلا أن يشاء صاحبها، فيكون هذا تطوع منه ونافلة. ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع إيه بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق يعني إيه؟ يعني مثلا انت عندك 40 شاة وانا عندي 40 شاة، والاربعين شاة تبعتك سائمة وتبعتي سائمة، يعني 40 شاة حقي سائمة 40 شاة حقك سائمة، نجمعهم على بعض بدل ما كل واحد يطلع شاة انت شاة وانا شاة، يبقى 80 كلها ايه شاة واحدة، هذا لا يجوز لان فيه تحايل عياذا بالله. فهنا يقول في الحديث بارك الله فيك ماذا قال؟ ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين ايه مجتمع، يعني ايه؟ يعني مثلا انت عندك 20 وانا عندي 20 فجمعناهم براعي واحد، نقوم مفرقينهم عشان 20 تبعك ليس عليهم زكاة وال20 تبعي ليس عليهم زكاة، لكن لو اجتمعوا على بعض يبقوا فيهم شاة. فهنا الحديث يقول ايه؟ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ليه؟ خشية الصدقة، يعني خشية الصدقة الواجبة أي الزكاة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة ما اطلعش في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق الذي يجمع الصدقة، وفي الرقة أي في الفضة، الرقة اللي هي الفضة يعني، في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه جذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بزكاة الإبل. أين بعد ذلك سلمك الله زكاة الإيه؟ زكاة الغنم. زكاة الغنم نصاب الغنم 40 شاة تشمل الضأن والمعز والذكر والأنثى، والزكاة على النحو التالي: من 1 لـ39 لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها، 31 شاة لا زكاة فيه، 20، 25، 10 لا زكاة فيه، 39 لا زكاة فيه، لا تتم الكامل 40 فيها شاة إن كانت سائمة. يعني إيه شاة سائمة؟ تأكل مما نبت في الأرض، أي نعم، بدون زرع الآدمي ولا حراسته ولا كلفة، نعم. ومن 40 لـ120 شاة واحد، يعني واحد عنده 110 شاة عليهم شاة، 80 شاة، 50 شاة، 115 شاة، 120 شاتان، شاة واحدة 121 شاتين، يبقى من 40 لـ120 ايه؟ شاة واحدة. من 40 لـ120 ايه؟ شاة واحدة. من 121 لـ200 شاتان، يبقى من 40 لـ120 ايه؟ شاة واحدة. من 121 لـ200 ايه؟ شاتان. من 201 لـ300 ايه؟ 3 شياة. وما زاد عن ذلك ففي كل 100 شاة شاة، يعني 400 شاة 4 شياة، 500 شاة 5 شياة، 600 شاة 6 شياة، اي نعم. طيب، ويلاحظ بارك الله فيك، طبعا ظاهر ذلك ان الشاة الرابعة لا تجب حتى يكتمل ما عنده 400 شاة، وعلى هذا يجب 3 شياة، يعني عنده 399 شاة عنده 3 شياة بس، اي نعم. اما اللي عنده 400 شاة 4 شياة، طب واحد عنده 499 شاة يبقى فيهم 4 شياة، 500 يبقى 5 شياة. ولكن لا يتعمد الانسان نقص واحدة من اجل ان هو يهرب يزوغ من الزكاة، فان الله تعالى قال عن نفسه: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ولا تنسى ان الذي رزقك هو الرازق الرزاق، اي نعم، والذي خلقك من العدم الى الوجود هو الخالق الخلاق القدير القادر المقتدر الذي بيده الخزائن كلها، فهو الغني الغنى المطلق التي لا تنقص خزائنه ابدا، حتى لو أعطى لكل سائل سؤلة إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جبت إبرة، إبرة خياطة، وغمستها في نهر النيل مثلا، ولا في البحر الأبيض المتوسط، ولا في البحر الأحمر، ولا في الحوت الأطلنطي، ولا الحوت الهادي، إيه نعم، غمستها وأخرجتها، إيش هتاخد؟ ماذا سينقص هذا البحر ولا ما؟ ما ينقص شيئا. لو أعطى الله جل وعلا لكل سائل سؤلة على اختلاف المطالب ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وبحمده، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسل الغني عما تريد وهو يعطيك، واعلم أن من عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، وإن من عباد الله من لا يصلح إلا الفقر. واعلم أن الله عز وجل اسمه الحكيم، أي نعم، لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وبحمده، أي نعم، ينزل بقدر ما يشاء. هو الذي قال عن نفسه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله. الرزق بيطلب الواحد فينا كما يطلبه أجله. فاحذر أن تطلبه بمعصية الله، واحذر أن تطلبه بذل ومهانة، وإنما اطلبه بطاعة الله. فإن العبد فينا رجلا كان امرأة ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فموضوع مراجعة الدفاتر تبعت الواحد أمر مهم جدا، الواحد يوقف مع نفسه ويراجع دفاتره حساباته. أي نعم، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والله تعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إيه العلة والحكمة؟ لعلهم يرجعون. فسلمك الله وبارك الله فيك. زكاة الغنم كما بينت آنفا من 1 لـ39 لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها، ومن 40 لـ120 ففيها شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 فيها شاتان، ومن 201 إلى 300 فيها 3 شيات، وما زاد عن ذلك ففي كل 100 شاة. فلو قلنا 399 فيها ايه؟ 3 شيات. اما 400 4 شيات، 500 5 شيات، 700 7 شيات، 900 9 شيات، وهكذا بارك الله فيك، 1000 شاة 10 شيات. طيب، ويلاحظ ان الزكاة تجب على السائمة منها بعد ان يحول عليها الحول، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أنس الذي ذكرته على مسامع حضراتكم. وتجب الزكاة في الأنصبة السابقة، سواء كانت كلها ماعزا أو كان كلها ضأنا أو كان بعضها ماعز وبعضها ضأن. والشاة التي يجب إخراجها جائزة سواء كانت ضأنا أو ماعزا ذكرا أو أنثى، لأن كل هذا يطلق عليه شاة. وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه أو من غير غنمه، ما لم تكن هريمة تكونش كبيرة، أو معيبة تكونش برجل ورجل يعني متعرج، أو هزيلة، أو تيسا، إلا أن يشاء المصدق أي الذي يجمع الصدقة، لأن المصلحة تطلبت نوعه ستيس مثلا. أي نعم، لا يأخذ المصدق كرائم الأموال، يعني أنفس الأشياء ما يأخذها، إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين حينما أرسل أعلم الصحابة بالحلال والحرام إلى اليمن، ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مات في طاعون عمواس ودفن بأغوار أردن الشام رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، فلا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا الأكول والماخض وفحل الغنم، وإنما يأخذ الثنية من الماعز والجذع من الضأن، والدليل على ذلك في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عوراء ولا تيس. وأما الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر أي الفاروق أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر. نعم، قال عمر أن عمر قال له: قل لهم لا آخذ الشاة الأكولة، أكولة صيغة مبالغة على وزن فعولة كثيرة الأكل، ولا فحل الغنم اللي هو بيلقح الأنثى، ولا الربي ولا الماخض، ولكني آخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. وفي رواية الموطأ أن عمر قال له: تعدى عليهم بالسخلة تعدو عليهم بالسخلة، تعدو عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة. فعل هذا يأخذ من واسع طيل الماشية ولا يأخذ الشرار ولا الخيار، وإنما يأخذ إيه؟ الوسط. والحديث عن عبد الله بن معاوية الغادري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره، ولم يأمركم بشره. طبعا الدرنة اللي هي الايه كما تعلم هي الجرباء، وأصل الدرن هو الوسخ، أما الشرط هي رذالة المال. أيها الأحبة، في هذا اللقاء الطيب المبارك سعدت بلقاء حضراتكم، وقد تكلمت معكم عن زكاة الإبل وعن زكاة الغنم، وذكرت نفسي وإياكم بحديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حينما أرسل إليه أبو بكر يبين له الأنصبة في الإبل والبقر والغنم وما كان على شاكلة ذلك مما بينت. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نبدأ الحديث بزكاة البقر، نبدأ الحديث إن شاء الله بزكاة البقر. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا ونرجو الله غفرانا.